بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين. فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين، إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ كنت قد جئت الليلة وقد أعددت أوراقا للإجابة على سؤال، وبعدين وآخرتها الحل إيه؟ ونعمل إيه في اللي احنا فيه ده؟ ثم قدر أن الأوراق موجودة بعنوان صوة على الطريق، صوة على الطريق، ولكن يعني صراحة كما قلت صرفت عنها، وأنا لا أحب أن أعاند، لكن خلاصة الكلام يا إخوة أن يبدأ كل منا بإصلاح نفسه وحاله مع الله. ده الحل الوحيد، عن طريق واحد عبادة خاصة، انطلق الأول توبة وبعدين عبادة خاصة وبعدين علم شرعي وبعدين دعوة. عبادة خاصة هي دي السر في الإصلاح كله. كنا بنتكلم في خطبة الجمعة قلب مفتوح اثنين، كنا بنتكلم في قلب مفتوح، فكنا بنقول ان القلب المفتوح ما بيفتحوا القلب ويغيروا الشرايين المسدودة يشيلوها ويحطوا شرايين جديدة. اخطر شريان في موضوع القلب كله هو الشريان اللي بيغذي القلب نفسه، يعني القلب بيضخ الدم لجميع الأعضاء في شرايين مختلفة وكثيرة وطويلة. لكن الأخطر الشريان اللي بيمد القلب نفسه بالدم، يبقى لا حياة للقلب إلا بالقلب، ولا صحة للسلوك إلا بصحة السلوك. فهمتني إزاي؟ أنا أقصد إن عشان قلبك يستطيع أن يحملك لكي تصل إلى الله سبحانه وتعالى لابد من صحة هذا القلب. لكي يصل كلام قلبك إلى قلوب الناس لابد من صحة قلبك. لكي يضخ الدم، لكي يضخ القلب الحياة إلى الأعضاء، فلابد من سلامة القلب نفسه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هي دي الحقيقة اللي لابد أن احنا نعتقدها، إن لازم وقبل كل حاجة وأهم من كل حاجة صلاح قلبك أنت وأنت وأنت وأنتي. لازم صلاح قلوبنا كل واحد مننا يقول أنا الأول، أنا قلبي أهم حاجة، أنا أصلح قلبي أنا، ده أهم حاجة، أنت ومفيش غيرك. لازم تصلح قلبك لكي تستطيع أن تستقيم. أريد أن يوفقني الله عز وجل وأنهي قضية الرؤى في هذه الليلة. وإحنا قلنا أن الرؤية الصالحة هي المرتبة العاشرة من مراتب الهداية، الهداية على الطريق عشان ننجز منزلة البصيرة ونتحول إلى ما بعدها. قلنا أن أقسام من الرؤية: رؤية تحزين من الشيطان، وقلنا أن الحزن هدف، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان هدفه الرئيسي أو من أهدافه الرئيسية الحزن، وزي ما قلنا في الكلام عن مفاتيح القلوب ومغاليق القلوب أن من مغاليق القلوب الحزن. تجد الإنسان الحزين من ابتلي بالحزن قلبه مقفول، لا بيدخل له حاجة ولا بيخرج منه حاجة. فلذلك من أهداف الشيطان أن يجعلك حزينا، أن يحزنك. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فممكن تبقى الرؤى والكابوس اللي احنا بنقول عليه بيجي لك بالليل ليحزن الذين امنوا. اثنين، رؤية مما يحدث الانسان نفسه، حديث نفس انسان زبول كده بيحلم بكذا يوم يشوفها في الرؤية. ونمرة ثلاثة، رؤية البشرى من الله عز وجل، دي من جهة اقسام الرؤية نفسها. ثم انتقلنا الى اقسام الناس باعتبار الرؤية، خمسة اقسام: انبياء وصالحون ومستورون وفسقة وكفار. أولا رؤيا الأنبياء، رؤيا الأنبياء حق، وهم أصدق الناس رؤيا بلا شك، لأنهم أصدق الناس قولا وعملا. ولذلك كانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قبل نزول الوحي كانت لا تأتيه رؤيا إلا كفلق الصبح، لأنها وحي من الله. والرؤية في كل الأنبياء مشهورة. رؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وانا قلت ان انا الليله دي جاي ومش عايز استطرد، لكن في استطرادات لابد منها. اني بقول ان جمال وأهمية وروعة تعامل الأب مع ابنه والابن مع أبيه. شوف إزاي سيدنا إبراهيم عرض الموضوع على ابنه، عرض عجيب جدا بمنتهى البساطة. قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لم يخادع الابن بانه هو تعالى يا ابني هنروح مشوار ودب بحجر على دماغه وراح دبحه، لا، بمنتهى البساطه، ويا بني للتقريب والتحبيب، زي يا ابتي غير يا ابي ويا ابتا، يا ابتي للتقريب والتحبيب، يا بني اني ارى في المنام، مش انا عندي اوامر ان انا اذبحك. قال له ده منام. الصدق مهم جدا في تعامل الأب مع ابنه. وإن كنت أرى، ودي رؤية شخصية لكم أن تخالفوها، إن كتر الكلام مع الولاد بيفسد الأولاد. مشكلة كبيرة جدا إن احنا بنقول دايما إن الإحضان والقبل والطبطبة والحنية دواء، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. عايزين في تعاملنا مع أولادنا يبقى الكلام منضبط، اديله الحنان بقدر والعنف والشدة بقدر برضه. ده ميزان، ميزان زي الدواء. فإذا زاد عن حده، كنت بقول بقى ان كتر الكلام مع الاولاد، عندنا اشكال مع احد الاخوة مع ابنه ان الولد طغى. ليه؟ لان ابوه بيكلمه وخاله بيكلمه واخوه بيكلمه وامه بتكلمه، وهو ظن ان هو قدر يقنعهم ان هو لازم يمشي غلط. ما قدروش يقنعوه ان هو يبطل الغلط، فظن انه هو قدر يقنعهم، فمنتفش ومنتفخ. احيانا يحتاج الاب ان يقول لابنه ولد اسمع كلام، ولا كلمة. ودي من حق الاب. صحيح بنقول ان ده ما يبقاش نسق دائم، وانما على الاقل في مواقف الحسم. يقول هو سيدنا إبراهيم بمنتهى الهدوء والبساطة قال له يا بني إني أرى في المنام، الصدق ما كذبش، أني أذبحك. ثم خيره بمنتهى البساطة، فانظر ماذا ترى. انظر ماذا ترى مش معناها رأيك إيه، وإنما معناها شوف هنعمل إيه، هنعمل إيه في الرؤية دي، الحل ايه. هو ده الكلام. وتأمل معي رد سيدنا اسماعيل، رد عجيب جدا برضو، لما سيدنا اسماعيل يقول له يا ابا تفعل ما تؤمر، يا ابا تفعل. وكتير قلنا لما سيدنا عمر امر ابنه انه يطلق زوجته، راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبويا أمرني أن أنا أطلق زوجتي. قال له افعل ما أمرك به أبوك. دايما نقول إذا كان أبوك زي عمر طلقها. قضية التقوى. لو أنا ابني زي سيدنا إسماعيل أقول له فانظر ماذا ترى. شوف سيدنا إسماعيل، وهذا الاستسلام الخطير. واحنا عايزين نقول هنا ضابط مهم جدا، ان سيدنا ابراهيم كان نبي وسيدنا اسماعيل كان نبي. رؤيا الانبياء حق، وطاعه الانبياء وطاعه الاولاد لابيه النبي مطلقه، نبي. فلذلك بنقول هنا ايه، احنا عايزين بس نتعلم ازاي سيدنا ابراهيم عرض القضية على ابنه ببساطة، وازاي سيدنا اسماعيل قبل القضية ببساطة. يا أبا تفعل، اعمل، ما تستشرنيش، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله، رائع أن في مواقف الثقة يستطيع الإنسان التخلص من الغرور، شيء عجيب جدا والله. كنت في الورق اللي أنا كاتبه صوة على الطريق، كنت كاتب فيه إيه؟ إن زي ما في اجتهادات فقهية، في اجتهادات إيمانية، وزي ما إذا ليس كل خلاف في الشرع جاء معتبرا إلا خلافا له حد من النظر، فكذلك في الإيمانيات في خلاف وفي اجتهاد، بس ما في خلاف معتبر إلا له حد من النظر. فلذلك بنقول مثلا دي الحتة بتاعت أن يتخلف عنك الغرور في مواطن الثقة، هذه أحرد الأعمال. يذكر أن الإمام البخاري صاحب الصحيح يقول دعوت الله مرتين فاستجاب لي فتركت الدعاء. يا نهار أبيض، تركت الدعاء، ونحن نؤمن أن الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء هو العبادة، ودعوني أستجب لكم، وإن الذين يستكبرون عن عبادتي. اجتهاد إيماني، دعا ربنا، ربنا استجاب له، دعا تاني، ربنا استجاب، خاف، لا خاف لا يكون استدراج، خاف لا يكون غضب وعقوبة، فبطل يدعي كتير. هو لا شك انه بيدعي، ما هو بيدعي في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، وفي الجلسة من سجدها رب اغفر لي واهديني واجبرني وارزقني وإلى آخره، لكن أقصد إيه؟ أقصد إيه في مسائله الخاصة التي يحتاج فيها إلى قرار، هو فهمه وإدراكه للقدر خلاه يقول خلاص أنا راضي باللي ربنا قدره، أنا مش هطلب حاجة. احنا بنقول ده اجتهاد ايماني، اجتهاد له حد من النظر. الشاهد خلاص الكلام ايه؟ ان سيدنا اسماعيل لما ربنا لما قال لابيه افعل ما تؤمر، ما عملش فيها بطل وفتوة ولا يهمك، اذبحني انا مستعد، لا 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 ما حصلش كده، وانما استعان بالله، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، ستجدني إيه؟ إن شاء الله من الصابرين. فدي رؤية سيدنا إبراهيم، وكانت رؤياه سيدنا إبراهيم لما صدق هو سيدنا إسماعيل، كانت رؤيا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل صارت شرعا الذبيحة يوم عيد الأضحى. سبحان الله العظيم. أيضا رؤيا سيدنا يوسف رؤيا سيدنا يوسف قال يا أبتي إني أرى في المنام، قال إيه؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب كانوا عارفين تماما إن معناها إن 11 أخ وأبوه وأمه هيسجدوا له. وبقول للناس اللي هم مهتمين قوي جدا بقضية رؤاهم، انه ساعد ما يشوف رؤية يفضل يلف ويدور على اللي يقولها له، أحيانا الرؤية نفسها بتقول لك اسكت. ودي هتيجي معانا لما نتكلم على أدب الرؤية، إن أحيانا الرؤية نفسها اللي أنت شفتها اسكت، ما تتكلمش كتير، هي مأولة نفسها مش محتاجة تأويل، هي واضحة زي ما شفتها بالظبط. 11 كوكب، 11 في له 11 أخ، والشمس والقمر أبوه وأمه. سيدنا يعقوب قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. من الرؤى الأنبياء كذلك رؤيا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قصها علينا ربنا جل جلاله في القرآن: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. سبحان الملك جل جلال الرب الأعلى، إن الرؤية تأتي وفيها إن شاء الله، إن الآية تأتي وفيها لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. سبحان الله العظيم. عشان كده سيدنا النبي لما قالوا له في صلح الحديبية، لما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه، زيد النبي صلى، مالك غافل النهاردة عن الصلاة على النبي ليه؟ أيوة أنت، زيد النبي صلى، طب ارفع صوتك كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت في البيت ما حدش سمعك، صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيدي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، علي صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أيوة مع الابتسامة دي صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قالوا له، قال له مش انت قلت لنا هندخل المسجد الحرام؟ قال لهم وانا قلت لكم السنة دي، وانا قلت لكم المرة دي هتدخلوا. عشان كده برضو بنقول للمستعجلين من أهل الرؤى المبشرة، هو مفكر رأى الرؤية النهاردة هيلاقيها بكرة. ده سيدنا يوسف لما رأى الرؤية شاف تأويلها بعد 40 سنة، بعد 40 سنة سجد لأبوه وأمه وأخواته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤية أخر للسنة التي تليها. فعشان كده بنقول إيه، إنك لما تشوف رؤية حق خليك على يقين فيها إنها هتحصل، هتحصل بس مش شرط النهاردة ولا بكرة ولا السنة دي ولا السنة الجاية، بس هتحصل، كن على يقين، على يقين من هذا. أيضا من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. من المهم إن احنا نعلم إن رؤيا الأنبياء ليست كرؤيا سائر البشر، لأن رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى. من رؤى سيدنا النبي، أنا حبيت إن أنا أستقصي رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رؤى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، فقال: رأيت في سيفي ذي الفقار فلا فأولته فلن يكون فيكم. الرسول كان عنده سيف، والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم من سنته، وعايزين نتعلم السنة دي، كان يسمي الأشياء، يسمي السيف ويسمي الدابة ويسمي البيت ويسمي، كانت عادة العرب عموما هذه. فسيفه كان مسميه ذو الفقار، بيقول شفت فيه ان هو حتت مكسرة فلا شروخ، فأولته فلا يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير، فبقر والله خير. فكان الذي قال رسول الله بالضبط، غزوة أحد حصل فيها اللي هو قاله ده بالضبط تماما كما رآه تماما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل، فذهب وهلي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأيت في المنام كأن في يدي سوارين من ذهب، فهمني شأنهما فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كاذبين يخرجان من بعدي يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعنسي صاحب صنعاء، يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة والعنسي صاحب صنعاء. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول من رسول الله، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. رؤى كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نختصر على هذا من بعضها، ولكن من المهم أن نعلم أن رؤيا الأنبياء حق ولا تتأخر، رؤيا الأنبياء وحي. ثانيا رؤيا الصالحين، وهم في المرتبة الثانية بعد أنبياء الله ورسله، والغالب على رؤياهم الصالحون الصدق، لكن منها ما يحتاج إلى تعبير ومنها ما لا يحتاج إلى تعبير، بل تدل على الأمر دلالة واضحة بينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وقال أيضا الرؤية الصالحة، الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. عايز أقول إيه؟ إن رؤية الصالحين أيضا تخضع لاعتبارات كثيرة، هم بشر ليسوا معصومين. أحيانا لما كان إخواننا والصالحون من الدعاء الكبار، لما مات الشيخ رفاعي سرور عليه رحمة الله، معلش أنا قلت إيه، استراح الرجل هذا من أواخر الستينات، وهو يعني شوف كان جمال عبد الناصر بيحاربه وسجنه أكتر من مرة، وبعد منه برضه في عصر السادات اتسجن أكتر من مرة وسنوات طويلة، يعني سجن الرجل ده في عمره عشرات السنين، سبحان الله العظيم عليه رحمة الله. أقصد إيه، كانوا هؤلاء لما العلماء الكبار والدعاء الكبار والصالحين الكبار لما يكونوا في السجن ويروا هذه المهازل، كانوا بيروا أسأل الله أن يرفع في الجنة درجاتهم، وأن يقال لهم كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب، وأن تتاح لهم الجنة كما ضيق عليهم في الدنيا، احتسبهم عند الله، يعني من كبار الصالحين في عصرنا. وهؤلاء القوم أنا قلت امبارح برضو لما مات الشيخ عبد المعبود ومات الشيخ رفاعي، يموت الصالحون أو يذهب الصالحون الأول، فالأول وتبقى حثالة. موت الصالحين دي مصيبة، لأن أنا شايف والله أعلم ما بيجيش زيهم تاني، ما بنلاقيش زي ما بنشوفش زيهم تاني أبدا. الشاهد إيه، إن الصالحون هذا لما كانوا في السجن الحربي، والكلام ده بنقرأه بقى في تاريخهم ومذكراتهم وأوراقهم، وأيضا أخبرونا لما لقيناهم كانوا بيشوفوا رؤى عجيبة جدا، منها ما صدق وصح في حينه، ومنها ما نراه اليوم بعد رؤاهم هذا. يعني شافوا رؤى في مثلا في سنة في مشكلة 65، سنة 65 يعني النهاردة من 40 سنة، من 50 سنة، من 50 سنة، وجاء تأويلها بقى في أحداث اللي هي حصلت بعد يناير، وشيء عجيب جدا. ومنهم بقول إيه بقى، إنهم نتيجة السجن والخنقة والتضييق كانوا يرون رؤى ولا تتحقق، أو لعلها ما جاش وقتها، والله أعلم. رجعت في كلامي، أنا كنت هقول إن الصالحين أحيانا يرون رؤية من حديث النفس، يعني يشوفوا إن إيه، إن فلان مات أو فلان انتقم منه بطريقة كذا أو إلى آخره. ولكن سمعت من الشيخ كشك عليه رحمة الله أنه لما أعدم سيد قطب رأوا كلهم رؤية في المنام عليهم جميعا رحمة الله، بأن نورا يصعد إلى السماء. الشيخ كشك اللي حدث به عليه رحمة الله. فأنا بقول برضو أن لا نغتر برؤى الصالحين، فهم بشر، أحيانا تكون الرؤى فقط تنفيس، ربنا يجعلها أن الإنسان بينفس عن نفسه، أن يرى في الرؤية ما يسره، فيقوم الصبح فرحان أن فلان غار في داهية، ولا أن ربنا فرج عنه وطلع أو إلى آخره. ثالثا، رؤية المستورين. احنا قلنا المرة اللي فاتت لو انتم فاكرين ان في مسلم نعلم ان هو مسلم تقي، مسلم ورع، شيخ عالم من الصالحين، وفي واحد اسمه مستور الحال. مستور الحال ان هو مسلم بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. حكم الفقهاء في مستور الحال انه مسلم، ما دعوتش بقى ايه ادور وراه وابحث هو الرجل ده اشرك ولا ما اشركش، بيصلي والكلام ده بينفع بقى في مسألة ايه، ذبيحة المسلم. جزار كاتب على المحل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، الجزار انت مسلم يا عم الحاج يقول سبحان الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، ده سؤال يتسئل برضه؟ يبقى الرجل ده عندي مسلم مستور الحال. بقى الرجل ده مستور الحال حكمه مسلم، مسلم نحسن به الظن. مستور الحال من لهم صلاة وزكاة وحج وغيره من الطاعات، لكن لهم ذنوب كعادة البشر دون الشرك. هؤلاء إذا رأوا الرؤية المستورون إذا كانت رؤية صدق فهي الرؤية الصادقة بضوابطها الشرعية، إن هو يراها كفلق الصبح. يعني إيه كفلق الصبح؟ صحيح إحنا وقفنا مع النقطة دي قبل كده ولا لأ؟ إن الرؤية لما أشوفها وأنا نايم تبقى منورة الدنيا نور. يعني لما أشوف عمرو في الرؤية يبقى أنا شفته عمرو، واضح إنه هو ده فلان ماشيين في الشارع الفلاني، الشارع ده واضح نور كفلق الصبح، رؤية منورة. مش أحيانا يقولي أنا شفت بس أنا مش عارف هو ولا لأ، بس هو في شكل تاني. لأ ما تؤذي كفلق الصبح، كفلك الصبح تبقى واضحة جدا، الأشخاص واضحين والوقائع واضحة في نور في الشمس. عشان كده الإنسان بيقوم من الرؤية دي وهو واثق من كل حاجة بيحكيها كأنها حصلت فعلا. زملوا كده إن مستور الحال إذا رأى رؤية كفلك الصبح فتقبل وتؤول، وإذا رأى رؤية حديث نفس نقول له ده حديث نفس، إذا رأى رؤية من الشيطان بيتلاعب به مفروض ما يقصهاش ولا يحكيها لحد. وينفع أن أحيانا نسيت أجيب السياق ده معايا، أن سيدنا أبو بكر لما أول رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أن من يؤولون الرؤى ممكن يغلط، وارد أنه يغلط. عشان كده إذا كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما أول الرؤية الرسول قال له أخطأت بعضا، من باب أولى بقى أن أي حد تاني يغلط في تأويل الرؤية. رؤية في الفساق غالبها الأضغاث التي فيها تلاعب الشيطان، ولكن قد تصدق رؤية أحدهم في جانب من الجوانب. قد يكون الرؤية دي سبب هدايته، أنه قام الصبح يقول أنا شفت سيدنا النبي. فلا ينبغي أن يفجع كما يفعل بعض الناس، أن يقول يا عم أنت مين أنت عشان تشوف سيدنا النبي، بطل عبط بقى. لا 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 لا، أسمع منه. لو شاف سيدنا النبي على صورته التي نعرفها يبقى شاف سيدنا النبي، فيش مشكلة. وارد أن أي حد يشوف سيدنا النبي، مش شرط ان هذا للاولياء ولا المقربين ولا غيرهم، وانما لكل المسلمين وارد ان يشوف سيدنا النبي في المنام، ويكون رؤيه هذه رؤيه حق وتكون سبب هدايته. يصبح يقول انا شفت نفسي في الجنه وبعمل كذا وقلت كذا وقابلت كذا، ما فيش مشكله. الفساق الفساق يعني الم يرى صاحبي السجن وكانوا مشركين مع سيدنا يوسف رؤية وطلعت رؤياهم حق؟ ألم يرى الملك رؤية وكانت رؤياه حق وكان ملك كافر مشرك؟ فقد يرى المشرك وقد يرى الكافر. عشان كده بنقول إيه، إن رؤية الكفار قد أو غالبا يندر فيها الصدق. رؤية الكفار يندر فيها الصدق، وذلك لخبثهم وكفرهم بالله وغالبها من الشيطان، ولكن قد يرون رؤيا صادقة. طيب لو قلنا ان رؤياهم صادقة، الكفار رأوا رؤيا صادقة، هل يقال بقى ان الرؤيا الصادقة اللي شافوها دي جزء من 46 جزء من النبوة. أجاب الإمام القرطبي على هذا في التفسير، تفسير سورة يوسف، قال إيه؟ قال وإن قيل إن كانت الرؤية الصادقة جزءا من النبوة فكيف يكون الكافر والكاذب والمخلط أهلا لها؟ قال فالجواب أن الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات لا تكون من الوحي ولا تكون من النبوة، إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة. وقد تقدم في الأنعام أن الكاهن وغيره قد يخبر بكلمة الحق فيصدق، لكن ذلك على الندور والقلة، وكذلك رؤية هؤلاء. في تسمع الجن لخبر السماء وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الرسول قال إن الجن يحاول يسمع، فأول ما يدرك الشهاب يكون قد سمع حرف أو حرفين، كلمة أو كلمتين، بياخد الكلمتين من الحق اللي يسمعه ويحط عليهم 98 كلمة من الباطل، فيبقى الحديث في بعض الحق وبعض الباطل. فكذلك رؤاهم تكون لأنهم من الكفار، فوحي الشياطين إليهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فتكون رؤاهم من هذا الجانب. بقي أن نتكلم أيها الإخوة على تأويل الرؤية، وأنا بقول من وجهة نظري والله أعلم أنه ليس كل أحد يصلح لتأويل الرؤية. تأويل الرؤية أولا علم ينبغي أن يتعلم وينضبط بعلم شرعي صحيح. ثانيا هذا العلم فتح، قال ربنا سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فأحيانا يهب الله لبعض الناس هبة من عنده فهما. سيدنا علي بن أبي طالب لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال له الرسول قال لك حاجة ما قالهاش حد؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. يبقى الفهم رزق، ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء من عباده، ربنا سبحانه وتعالى يرزق عبد فهم يفهمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفهمه، الرواية الثانية بتاع يفقهه يفهمه. فعشان كده بعض الناس ربنا بيفهمه. النهاردة جرى حوار كده مع بعض المشايخ، فبقول له يعني ايه ان الولد بيقول انا معايا اجازة في الفقه، فبيتكلم ويفتي ويغلط، لأن الإجازة اللي خدها في 3 أيام دي ما بقاش فقيه. الشاهد اللي عايز سوقه إيه؟ قال لي إن هو يعرض دليله وفهمه ودليلك وفهمك، هي لعبة؟ مش كده، هي القضية مش قضية الدليل بس، وإنما الفهم وفهمه. ما يروحش الفهم، شيخ بقاله 40-50 سنة بيقرأ في العلم. كلمة السيوطي بقى كيف يستوي من نشأ في حجر العلم، شرب وعلم. بلاش اطلع دلوقتي الرسالة، كنت في رسالة كده كنت كاتب فيها كلمة للإمام الرفعي، إن في بعض الناس ربنا خلقهم زي القمح، يتزرعوا ويتحصدوا ويطحنوا ويتعجنوا ويتخبزوا عشان يبقوا أكل الأمة، الأمة تاكلهم. في ناس كده ربنا خلقهم كده، الناس هم وفي ناس تانيين مفتعتين بقى على ما احنا قلنا قبل كده، ان قال له كيف ترتفع علي وانا انبت شجرتك، قال انت تجري في رضراض الانهار على طلب السلامة، اما انا فصبرت على الطح والعصر وبالصبر يرتفع القدر. الشاهد ايه؟ ان مش كل حد يقول رؤية. انا شخصيا بقول انا ما بفهمش في تأويل الرؤى، ما عنديش فتح في هذا ولا في الجن والعفاريت، ماشي يا عم. لكن في ناس ربنا فتح عليهم في الجانب ده وعلمهم، ولكن القضية في ايه بقى، او الخطر في ايه؟ في الأدعياء. احنا في زمن كثرت فيه الدعاوى الفارغة الكاذبة، وكثر فيه من أهل الدين الكبار ان يقول لثوري ما يسواش فلسين يا سيدي وأختي الفاضلة. الكلام ده بقى النهاردة بيضيع الزمن، المدعون الذين يدعون كثر، وتصدق مين حين اختلط الكاذب بالصادق؟ قال كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب الصالحون الأول، فالأول قد مرجت عهودهم واختلفت أماناتهم فصاروا هكذا. عشان كده بقول لك ان قضية انك تسأل مين في الرؤية، ان تروح لمين يقرأ، بقت صعبة جدا انك تميز. عشان كده الضنائن يموت احدهم وحاجته في صدره، ما قالهاش لحد ولا طلبها من حد. خطرت الجرأة على تأويل الرؤية بغير علم، سببها ضعف مراقبة الله، حب الشهرة، حب التصدر، حب الظهور، حب الدنيا، كل دي أسباب، بس ضعف الشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى. الإمام مالك معانا كتير اليومين دول. الإمام مالك بن أنس قيل له أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال سبحان الله، أبي النبوة يلعب؟ الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، هنلعب أبي النبوة يلعب؟ قال الإمام مالك لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبره، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. فقيل هل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه، لقول من قال إنها على ما تأولت ما تؤولت عليه؟ قال لا، واحد شاف إن حاجة تأويلها إن هو هيبتلى بكذا، أقولها له أنا أقول له لا ده أنت هتبقى حلو وتبقى زي الفل، أعبرها على الخير بس. قال لا، الرؤية جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة. ضوابط ضوابط معتبرة لصاحب الرؤية، لمن رأى الرؤية. واحد، إذا أراد أن تصدق رؤياه فليكن الصدق خلقه، وليحذر الكذب والغيبة والنميمة. اثنين، من أراد أن تصدق رؤياه يستحب أن ينام على وضوء لتكون رؤياه صالحة. ثلاثة، التزام العفة، فإن غير العفيف يرى الرؤيا ولا يذكر شيئا منها. هتلاقيه انه شاف الرؤية وحتى ما قالهاش، حتى زبطها على مزاجه في الرؤية، حتى من الرؤية زبطها على هواه. فهذا دليل على ضعف نيته وكثرة معاصي. أربعة، ألا يقصها على جاهل أو عدو، فإن الرؤية على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت. خمسة، ألا يقصها على معبر وفي بلده أو وطنه من هو أحذق منه في التعبير. ألا ترى ما جاء في ملك مصر حين رأى ما رأى فقص رؤياه على معبري بلده فقالوا له أضغاث أحلام، فسأل عنها يوسف فعبرها له. ستة، أن يحترز من الكذب في الرؤيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كذب في الرؤيا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، ومن كذب على يمينه لا يجد رائحة الجنة، وإن أعظم الفرية أن يفتري الرجل على عينيه يقول رأيت ولم يرى شيئا. ثانيا، الضوابط في حق المعبر اللي هيعبر الرؤية، هي أول الرؤية، أن يكون عالما حاذقا، ألا يؤولها إلا بعلم وإدراك. إذا قصت عليه الرؤية أن يقول خيرا، أو يقول خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، خيرا رأيت إن شاء الله. أن يكتم على الناس عوراتهم فلا يذهب فيقول فلان رأى وفلان قال. ألا يعبر الرؤية إلا بعد أن يتعرف ويميز كل جنس وما يليق به. أن يكون فطنا زكيا تقيا نقيا من الفواحش، عالما بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العرب وما يجري على ألسنة الناس. ألا يعبر الرؤية إلا على الاضطرار، أن يعبر الرؤية على مقادير الناس ومذاهبهم وأديانهم. إذا لم يمكنه تأويلها فالأولى أن يحيلها على من هو أعلم منه. أنا قلت الواحد منهم: عمرك حد سألك عن رؤية وقلت له ما أعرفش؟ قال لا ما حصلش. قلت له طب الناس اللي كان جميعهم ملك مصر كانوا أعلم الناس بالرؤى في وقتهم، ومع ذلك لما سألهم قالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. مش وارد إن حد يحكي لك أضغاث أحلام وتقول له لا دي أضغاث أحلام ما أعرفش فيها. هي دي القضية، إن بيسألوا في أي حاجة بيجاوبوا على كل حاجة، دي مشكلة الوحدة. إذا كانت الرؤية فيها شيء يكرهه لا يكذب بل يصمت ويدعو صاحبها إلى التزام تقوى الله ويذكره بالموت وما بعده. أن ينوي بتعبيره التقرب إلى الله، فإنه إن نوى أنها قربه أجر عند الله على ذلك. ألا يعبر الرؤيا حتى يعرف لمن هي، ولا يعبرها على المكروه بل هي على الخير. طيب لو حبينا نتعلم نؤول رؤيا، في ضوابط عامة. واحد، قد تكون بدلالة القرآن. ده كلام الإمام البغوي عليه رحمة الله صاحب شرح السنة، قال قد تكون بدلالة القرآن كتأويل الحبل بالعهد، ودي أحيانا بتختلف. طبعا الكتاب بتاع ابن سيرين بيقال إن هو نسبته إلى ابن سيرين خطأ، اللي هو تأويل الأحلام، تفسير الأحلام لابن سيرين، يقال إن هو مش بتاع ابن سيرين وإنما نسب إليه خطأ. لكن في حاجات يتعلم منها ولا أنصح بقراءته. يقال إن واحد قال له أنا شفت نفسي بأذن، فقال له هتحج السنة دي إن شاء الله. واحد تاني بعديه على طول قال له أنا شفت إن أنا بأذن، قال له أنت حرامي وهتتمسك. ازاي قولتها كده سألوه؟ قال الأول لما قال لي أنا شفت إن أنا بأذن خطر على بالي ساعتها وأنا ببص له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، قلت له أتحج. والتاني لما قال لي شفت نفسي بأذن خطر على قلبي ساعتها على طول وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. مسألة بقى إنه يخطر بباله كذا ويخطر بباله كذا، ما ده تأويل بالقرآن، الاثنين في بأيتين من القرآن اهو. مين بقى اللي قلبه نضيف وحاله مع الله صافي عشان يقدر يقول لما بصله القرآن قال له؟ دي حالة سنية، حالة عالية قوي من حالات التعامل مع الله. قد تكون الدلالة بالتعبير بدلالة السنة كقوله صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف، رفقا بالقوارير، فإذا شاف قوارير يبقى معناها نساء. قد تكون بالأمثال السائرة بين الناس. الرابع قد يكون مستندا إلى الأسماء والمعاني، كمن رأى رجلا يسمى راشدا يعبر بالرشد، وسالما يعبر بالسلامة. الخامس قد يكون التأويل بالضد والقلب. أحيانا زي ما قلنا كتير بتبقى فيه إشارات من الله عز وجل، بعض الناس بياخدها بالعكس. يعني إيه؟ إنسان مثلا عنده مشكلة ومنتظر أن تتفتح، فسمع في القرآن وهو بيصلي المغرب خلف الإمام إذا جاء نصر الله والفتح، قال بس جالنا الفتح إن شاء الله. حد تاني يقول لا ده بالعكس، ده بالضد، إذا جاء نصر الله والفتح يبقى مش ما فيش فتح، مقفولة مش هجيلك. في ناس بتعبرها كده بالضد، وإن كنت أرى أنها ما ينفعش مع التعامل مع القرآن والسنة أنها تبقى بالضد. الشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب كتاب تفسير القرآن ذكر في فوائد قصة سيدنا يوسف عليه السلام في التفسير، قال ومنها أن علم التعبير من العلوم الشرعية، علم، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى لقوله للسجينين معه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فبقت تأويل الرؤية فتوى، الملك قال أفتوني في رؤياي، قال يوسف أيها الصديق أفتنا، فتوى. يبقى تأويل الرؤية إيه؟ فتوى، ولا يجوز الفتوى بغير علم. إخوتي إحنا بكده نكون تقريبا انتهينا من موضوع الرؤى، وانتهينا من حتة في منزلة البصيرة ما يخلصك من الحيرة، درجة المرتبة الثانية أن ترى في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل. هيبقى بقى في حلقة قادمة، حين يأتي موعد حلقة قادمة إن شاء الله، الكلام بقى على إيه؟ وأن ترى في تلوين أقسامه، أقسام الهداية، رعاية البر. اللهم ارزقنا برك، تلوين أقسام الهداية، ده مهتدي وده مهتدي نص ونص وده مهتدي ربع وربع وده مهتدي خالص، رعاية البر. دي تأتينا فيما يكون إذا ربنا يسر لنا وقدر في لقاء قادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم الحائرين. مدارج سالكينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.